Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق الثالث من فبراير عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. اعتقال 6 أشخاص وإصابة آخرين في الفاشر خلال تظاهرات مناوئة لزيارة البرهان، وكيانات سياسية وثورية ومهنية ومطلبية تعلن رفض الزيارة. تأجيل جلسة الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان حول السودان إلى أجل غير مسمى، والسفير علي أبو طالب يقول القرار جاء استجابة لمطالبهم. استمرار إغلاق طريق شريان الشمال لليوم السابع، وإطلاق سرى 5 معتقلين في دنقلة والإبقاء على معتقل آخر، واستمرار الاحتجاجات. إصابة 5 أشخاص في حادث نهب مسلح بالقرب من زالينجا، ووصول 400 من الفارين جراء أحداث غرب دارفور إلى معسكر بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قرر المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية مسار دارفور برئاسة البرهان البدء الفوري في إنفاذ بند الترتيبات الأمنية مسار دارفور خلال أسبوع، وتشكيل قوة جديدة لحفظ الأمن وضبط الانفلات في دارفور. وقرر المجلس في اجتماعه بالفاشر الأربعاء تغيير اسم القوة المشتركة ذات المهام الخاصة بدارفور إلى قوة حفظ الأمن وحماية المدنيين بدارفور وفقا لاتفاقية جوبا لسلام السودان. وتضمنت القرارات تجميع قوات الكفاح المسلح خارج المدن والبدء الفوري في إنفاذ بند الترتيبات الأمنية. وقرر الاجتماع أيضا خروج حركة تمازج من المدن الرئيسية إلى الأماكن المخصصة لها، وتكليف لجان أمن الولايات بعمل حملات لمحاربة المظاهر المسلحة داخل الإقليم. وقرر المجلس منع حركة المواتر والمركبات غير المقننة ومنع دخولها من الحدود مع الجارة ليبيا. وتضمنت القرارات بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية للحركات الأخرى الموقعة في سلام جوبا مسار دارفور، خاصة حركتي المجلس القيادي وحركة جيش تحرير السودان قيادة مصطفى طنبور بولايات جنوب ووسط دارفور. وأضاف المقرر في هذا الخصوص:
خروج حركة التمازج من المدن الرئيسية إلى مناطق المخصصة لها بحلول 9 فبراير. المجلس كلف لجان أمن الولايات بضرورة عمل حملات بعد 9 فبراير لمحاربة المظاهر المسلحة داخل المدن الرئيسية بالإقليم. المجلس أمن على ضرورة استمرار منع حركة مواتر وعربات القير مغننة اللي هي البوكو حرام، ومنع تقييد دخولها من الحدود. كذلك المجلس تطرق إلى الحوادث، حوادث النهب وحوادث السلب اللي كانت قاعد تحصل في مناطق الصحراء، واعتبر أن القوات كلها الموجودة في الصحراء قوات متفلتة وضرورة التعامل معها. أخيرا المجلس أمن على ضرورة تنفيذ الترتيبات الأمنية بالنسبة للحركات الأخرى الموقعة على سلام جوبا مسار دارفور، خاصة المجلس القيادي وحركة تحرير السودان طنبور.
أطلقت قوات عسكرية الغاز المسيل للدمو بكثافة على مظاهرات سلمية في الفاشر صباح الأربعاء، رافضة لزيارة البرهان وحميتي والمجلس الأعلى للترتيبات الأمنية، مما أدى لإصابة عدد من المتظاهرين. وشنت السلطات حملة اعتقالات واسعة طالت سياسيين وناشطين في لجان المقاومة، من بينهم أماني حسبو وأسماء النور من حزب المؤتمر السوداني، ومحمد سالم وبدر عبد الرحمن وحمزة محمد عبد الله من لجان المقاومة، إلى جانب عدد من النازحين لم يتسنى الحصول على أسمائهم. وأضاف أحد الناشطين في هذا الخصوص:
في وقف احتجاجية عملت من الشباب يعني جان المقاومة ده، في 2 اتعوقوا، حالتهم هسه كويس مستقرة في المستشفى، وفي 6 معتقلين منهم 2 معتقلات. كنا متابعين الإجراءات مع مجموعة محامين، والآن تم التصديق لهم بالضمان وهم في إجراءات.
وقال حزب المؤتمر السوداني بولاية شمال دارفور في بيان إنه أماني حامد حسبه عضو المكتب السياسي والرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني بولاية شمال دارفور تم الاعتداء عليها بطريقة وحشية، وتعرضت للضرب بعقاب البنادق قبل إلقائها إلى السيارة بطريقة مهينة واعتقالها. وشهدت الفاشر صباح الأربعاء انتشارا عسكريا واسعا بالقرب من أمانة حكومة الولاية بعد وصول البرهان والوفد المرافق وانخراطهم في اجتماعات. وكان لجان المقاومة وتجمع المهنيين بالفاشر وحزب المؤتمر السوداني ومنسقية النازحين واللاجئين أصدروا بيانات منفصلة رافضة لزيارة البرهان وحميتي واعتبروها محاولة لتحسين صورة الانقلاب داعين الجميع لمقاطعتها. وأضافت الصحفية فاطمة فضل في هذا الخصوص:
والكيانات كلها طبعا مقاطعين الزيارة بتاعت برهان وحميتي، وتقريبا قبل 10 دقائق يتحركوا من الفاشر جوا، عندهم كان وقفة احتياجية لجان المقاومة والمجموعة الثورية على أساس إنه يرفضوا الحاجة دي الزيارة. فتم قمعهم بطريقة وحشية، ضربوهم بمبام بكثافة لأنهم هم كانوا جايين أمانة الحكومة.
وكان البرهان وصل إلى الفاشر صباح الأربعاء يرافقه حميتي وعدد من قيادات مسار دارفور للمشاركة في الاجتماع الدوري رقم 3 للمجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية. وانخرط الوفد فور وصوله إلى الفاشر في اجتماعات مغلقة مطولة بالأمانة العامة لحكومة الولاية لمناقشة تنفيذ الترتيبات الأمنية في اتفاق جوبا وبحث تشكيل القوات المشتركة. أعلن مجلس حقوق الإنسان أمس الأربعاء تأجيل جلسة الاستعراض الدوري الخاصة بحقوق الإنسان في السودان للمرة الثانية إلى أجل غير مسمى بسبب إصرار السلطات السودانية تمثيل وفد برئاسة وكيل وزارة العدل التي عينها البرهان مؤخرا. وقال السفير علي بن أبي طالب رئيس بعثة السودان في جنيف الذي أقاله البرهان في مقابلة مع برنامج جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن مكتب رئاسة المجلس الذي يضم الرئيس ونوابه الخمسة اتخذوا قرار التأجيل مساء الثلاثاء. وأوضح السفير أنه تقدم باعتراض على قرار اتخذه مكتب الأمم المتحدة في جنيف بتمثيل وفد حكومة الأمر الواقع عبر نائب المندوب الدائم للسودان في جلسة المراجعة الدورية، وتمسك أبو طالب بأنه الرئيس الشرعي لبعثة السودان. وأضاف السفير علي ابن أبي طالب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
فعلا اجتمع المجلس الساعة 2 وطلع قرار من مكتب الرئاسة، طلع قرار وتوزع للدول يمكن بناء على الطلب اللي قدمته ده إنه فعلا تعلق الجلسة بتاعت الاستعراض الدوري للسودان إلى أجل غير مسمى وإلى حين وصول مزيد من التوضيح من مكتب الشؤون القانونية في نيويورك بشأن قضية تمثيل السودان في UBR.
وقال السفير علي بن أبي طالب إنه أرسل خطابات لرئاسة المجلس وأعضائه مطالبا بعقد جلسة لمكتب المجلس للنظر حول الأمر، كما طالب في الرسالة بتعليق الجلسة مشددا على أن أي قرار يتخذ بشأن الاستعراض الدوري يجب أن لا يطفي أي شرعية على حكومة الأمر الواقع. وطالب بتعليق المراجعة الدورية للسودان إلى أن يتمكن ممثلون لحكومة يقودها مدنيون من إعداد التقارير والمشاركة في الجلسات. وأشار إلى صدور قرار من مكتب الرئاسة بتعليق الجلسة إلى حين وصول توضيحات من المكتب القانوني للأمم المتحدة، وأوضح أن السلطة كانت تحاول استغلال الاجتماع سياسيا. من جهتهم وصف حقوقيون ومدافعون عن حقوق الإنسان قرار التأجيل بأنه انتصار كبير للثورة السودانية. وأضاف السفير علي ابن أبي طالب في هذا الخصوص:
بشأن الاستعراض الدوري الثالث للسودان اللي وقع مقرر له أمس، إنه لا يكون عنده أي أثر بشأن وضع حكومة الأمر الواقع العسكرية، يعني ما يخلع على شرعية. وتحديدا طلبت منه أو طلبت من المجلس إنه ينظر لتعليق المراجعة الدورية للسودان يحصل لها سسبنشن إلى حين أن يتمكن ممثلون لحكومة يقود مدنيين، زي اللغة طلعت ده قرارات من مجلس الأمن من الدور الخاص لمجلس حقوق الإنسان الاتحاد الأفريقي سيفيليان ليد جوفرمنت من الإعداد والاستعراض وتمثيل السودان. ده كان واضح جدا.
وكانت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان السودانية الحكومية رحبت في بيانها الثاني مساء الثلاثاء بما وصفته بتعاون سكرتارية آلية الاستعراض الدوري الشامل والجهد المبذول في سبيل اعتماد وفد السودان برئاسة وكيل وزارة العدل المكلف. وأشارت الآلية إلى بيانها التوضيحي الصادر بتاريخ 31 يناير 2022 والخاص بالتعقيدات التي وصفتها بالبروتوكولية التي حالت دون مشاركة وفد السودان في جلسة استعراض تقرير السودان الثالث المقدم لآلية الاستعراض الدوري الشامل.
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن 5 إصابات في الفجر صباح الأربعاء خلال اعتداء السلطات على الموكب الذي دعت له لجان المقاومة وتجمع المهنيين بمدينة الفجر لرفض زيارة قادة الانقلاب للولاية. وأوضحت اللجنة في تقرير ميداني أن القوات استخدمت الغاز المسيل للدموع والعصي والحراوات والسلاسل المعدنية، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، من بينها إصابة في الرأس بعبوات غاز مسيل للدموع وإصابة بسلسلة معدنية جنزير في الرأس والوجه وإصابتين في الوجه والبطن بسلسلة معدنية، إلى جانب إصابة تائرة في أماكن متفرقة من جسدها نتيجة الضرب بالعصي والصياط وعقب البندقية قبل اعتقاله بصورة مهينة على ظهر عربة تتبع للجيش. وأشار التقرير إلى عدد من الإصابات الخفيفة لم يتم إحضارها إلى المستشفى.
واصلت لجان المقاومة بالولاية الشمالية يوم الأربعاء إغلاق طريق شريان الشمال الذي يربط السودان بمصر لليوم السابع على التوالي رفضا للانقلاب وللمطالبة بإلقاء زيادة تعرفة الكهرباء. وكشف شهود لراديو دبانجا عن تكدس مئات الشاحنات المصرية في نقاط الإغلاق، ومن بينها كوبري الحمداب في محلية الدبة وحفير مشو. من جهته قال محمد رضا الإدريسي رئيس حراك تجمع مزارعي الولاية الشمالية إن مطالبهم الآنية تتمثل في إلغاء الزيادات الجديدة في تعرفة الكهرباء بكل المستويات وتوفير احتياجات الموسم الزراعي الشتوي من السماد بصورة عاجلة، مؤكدا إنهم لن يرفعوا المتاريس إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم. من جانبه قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية في تصريحات صحفية إنهم توصلوا للتسعير الحالية للكهرباء بعد التشاور مع وزارة الطاقة، مشيرين إلى أن هناك مزارعين في بعض مناطق السودان يزرعون بدون دعم للبذور أو السماد ولا توجد لديهم الكهرباء. أعلنت تنسيقية لجان المقاومة بالولاية الشمالية أمس الأربعاء عن إطلاق 5 معتقلين من أعضاء لجان المقاومة بعد يومين من الاعتقال أثناء مغادرتهم دونغولا بعد زيارة لتروس الولاية الشمالية، بينما لم يتم إطلاق المعتقل مصعب الشريف. وقالت التنسيقية أن المعتقلين 5 أقتيدوا إلى قسم شرطة دونغولا بعد اعتقالهم أثناء مغادرتهم دونغولا في طريقهم إلى الخرطوم، وأشاروا إلى تحويلهم إلى سجن دونغولا قبل نقلهم إلى مقر جهاز الأمن في دونغولا. وكان أعضاء لجان المقاومة في الولاية الشمالية نظموا وقفات احتجاجية أمام مقرات النيابة العامة وسجن دونغولا مطالبين بالإسراع في إطلاق سراح المعتقلين، وأشاروا لاستمرار الاحتجاجات أمام قسم الشرطة إلى حين الإفراج عن المعتقل مصعب الشريف. وفي الخرطوم اختطفت قوات عسكرية مساء الثلاثاء محمد صالح عبدو منسق وإعلان الحرية والتغيير بمحلية شرق النيل واقتياده إلى جهة مجهولة. وأضاف أحد الناشطين من لجان المقاومة بدونغولا:
احتفام علينا، الناس بتبيت نقعد نقوم كله قدام مني ومشابدر اعتقلوهم في احتفامهم أمام. طب الأول كان أمام الجهاز، اضطر ناس الجهاز حولهم للشرطة، الوصفة حولها من الجهاز أمام الشرطة، فالناس ما بتطلع ما لم مصعب ده يكون في يده.
اتهمت الهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالقتل الجزافي والاحتجاز غير المشروع النائب العام بعدم تقديره المسؤولية أو امتلاكه للقرار المستقل، مشيرة إلى تأخره أكثر من ساعة عن الموعد الذي حدده بنفسه لمقابلة وفد من كبار المحامين يمثل الهيئة دون اعتذار، مما أدى لمغادرة الوفد النيابة العامة. وأوضحت الهيئة في بيان أن الاجتماع جاء على خلفية تقديم مذكرتين عن المقبوضين في براق مقتل العميد شرطة علي محمد حامد بريمة والمحتجزين بسجن صوبة بالمخالفة للقانون. وأوضح البيان أن النائب العام يتردد في مقابلة وفد من ممثلين متأثرين بانتهاكات حقوق الإنسان والقتل الجزافي في الوقت الذي تعج فيه السجون والمعتقلات بالمتأثرين بانتهاكات حقوق الإنسان. نظمت مبادرة لا لقهر النساء يوم الأربعاء وقف احتجاجي أمام مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالخرطوم رفضا للاعتقالات والمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات فورا، ومن بينهم رئيسة المبادرة أميرة عثمان. وحامل المشاركون في الوقفة لافتات ترفض الاعتقالات التعسفية مطالبين بإطلاق سراحهم فورا. وقالت تهاني عباس القيادية في المبادرة إن الوقفة سلمت مذكرة لمكتب مفوضية الأمم المتحدة المتحدة لحقوق الإنسان في الخرطوم مطالبة بحث حكومة الانقلاب على إطلاق سراح المعتقلين ومن بينهم رئيسة المبادرة. كما ناشدت المذكرة المفوضية بمناصرة حقوق الإنسان في السودان وإدانة الانتهاكات والخروقات، وطالبت المفوضية بالسعي لزيارة المعتقلات والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ومن بينهم رئيسة المبادرة أو تقديمها لمحاكمة علنية. وأشارت إلى تعرض النساء للتحرش الجنسي بواسطة القوات العسكرية خلال المواكب، وأضافت في هذا الخصوص:
نطالب مكتب المفوضية ومطالبة حكومة الانقلاب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وبالأخص النساء السياسيات وعلى رأسهم الباشمهندس أميرة عثمان مبادرة رئيسة مبادرة لالة فهر النساء.
وصل أكثر من 400 من الفارين من أحداث جبل مون الذين كانوا عالقين عند معبر سرفرغو التشادي يوم الأربعاء إلى معسكر كرفي للاجئين السودانيين بشرق تشاد الذي يقع في ولاية سلا. وقال لاجئون من شرق تشاد لراديو دبنجا إنه أغلب اللاجئين من النساء والأطفال ويبدو عليهم الإرهاق والعياء بسبب البرد الشديد، وأوضح إنهم جاءوا على متن ناقلات المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. وقال مسؤولون إن الدفعة التي وصلت هي الأولى وتليها دفعات أخرى خلال الأيام المقبلة بعد حصرها، وأشاروا إلى وجود عدات أخرى على الحدود التشادية السودانية من الفارين من أحداث جوقما في غرب دارفور ضمن موجة الهجمة الأخيرة على المواطنين على الشريط الحدودي، وسيتم ترحيلهم إلى نفس المعسكر. أصيب 5 أشخاص مساء الثلاثاء بجروح من بينهم 3 حالات خطيرة في حادث نهب مسلح لركاب 3 عربات تجارية بالقرب من معسكر 5 دقائق جنوب شرق زالينجي بولاية وسط دارفور. وقال الشفيع عبدالله لراديو دبنجا أن مسلحين يستقلون عربة وعدد من المواتر اعترضوا طريق 3 عربات تجارية أثناء عودتها من سكورلي إلى زالينجي، وأوضح أن المسلحين أطلقوا النار على العربات مما أدى لإصابة 5 أشخاص من بينهم 3 حالات خطيرة جرى نقلها إلى المستشفى. وأشار إلى أن المسلحين نهبوا بضائع ومبالغ نقدية ضخمة قبل أن يلوزوا بالفرار. ونوه الشفيع إلى فتح بلاغ بالحادث في زالينجي والخروج في فزع أهلي لتقصي أثر الجناء. وأضاف الشفيع في هذا الخصوص:
كان في عربات جاية من قرلي لزالينجي، السوق بتاعت قرلي، ويتعرضوا للنهب وحصل الجرح بتاعت 5 من الركاب ونهب البضائع والمبالغ النقدية تقدر بمليون. فتحوا بلاغات لأنه الآن الجرحى في داخل مستشفى زالينجي ذات، فتحوا بلاغات بالحادث والشرطة تتبعت الأثر لكن ما لها قتل الجنان.
نهب مسلحون عدد كبير من الأبقار من منطقة بالقرب من مدافوق بولاية جنوب دارفور على الحدود مع أفريقيا الوسطى يوم الأربعاء، وأشار المواطنون إلى فزع أهلي خرج لملاحقة الجناء في الوقت الذي حذروا فيه من سقوط ضحايا في حال وقوع اشتباكات بين الفزع والجناء. أعلنت تنسيقية لجان مقاومة كرري عن جدول تصعيدي لشهر فبراير يتضمن المشاركة في 4 ميليونيات موحدة بالخرطوم بجانب عدد من المناشط التصعيدية الأخرى. وقالت التنسيقية في بيان إن الجدول يتضمن إضرابات ووقفات احتجاجية في أماكن العمل يوم 10 فبراير وإصيان مدني يومي 20 و17 فبراير. اعتبر وجدي صالح القيادي في لجنة إزالة التمكين إعادة الذين فصلتهم اللجنة من وزارة العدل إعادة لرموز النظام البائد للسلطة. وقال في تدوين على وسائل التواصل الاجتماعي أن الأمر لا يتعلق فقط بعودة مستشارين مفصولين لوزارة العدل، متوقعا عودة رموز وكوادر النظام السابق لاستلام مؤسسات الدولة، وعلى المجتمع أن يعي ذلك. وأوضح أن الاتجاه العام يسير بشكل غير قانوني ولا يمثل القانون بصلة. وقال أن إعادة كل الذين تم تفكيكهم بواسطة لجنة التفكيك داخل مؤسسات الخدمة المدنية يهدف لاستعانة القوى الانقلابية بالحاضنة السياسية لنظام المؤتمر الوطني المخلوع. نفى مكتب الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ادلائه بأي تصريحات تنفي أي خلافات له مع نائب رئيس مجلس السيادة وعدم وجود خلافات داخل المكون العسكري. وقال المكتب في تصريح نشر في صفحة مجلس السيادة إنه كباشي لم يدلي بأي تصريح حول هذا الشأن لأي من وسائل الإعلام. الإعلام، وكانت وسائل إعلامية تداولت خبرا عن خلافات بين حميتي وكباشي قبل أن تنشر وسائل إعلامية تصريحات من كباشي تنفي الخلاف، وهي التصريحات التي كذبها مكتبه. يذكر أن التصريح الرسمي لم يعلق على الأخبار المتداولة بشأن الخلافات. قال وزير الصحة المكلف دكتور هيثم محمد إبراهيم إن الموجة الرابعة من وباء كوفيد 19 لا تزال عنيفة من حيث الإحصائيات وانشغال الأسرة بمراكز العزل، بينما أعلنت الوزارة تسجيل حالتي وفاة و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء. وأشار وزير الصحة المكلف في مؤتمر صحفي إلى تطعيم 4.2% من المستهدفين حتى الآن، وقال إن عدد المستفيدين ارتفع إلى 800,000 مستفيد خلال 6 أيام. من جانبه أشار ممثل الإدارة العليا لمراكز العزل بالخرطوم دكتور الطاهر عبد الرحمن إلى أن حالات الإصابة بالفيروس في الموجة الرابعة في العام 2022 في ارتفاع، وأن نسبة الأسرة المشغولة تبلغ 85%، وأن معدلات الحالات المؤكدة قد ارتفعت بنسبة 17%، كما ارتفع معدل الوفيات إلى 28% مع انخفاض معدل التعافي إلى 5%، مبينا انخفاض الأسرة الشاغرة. الخبر الأخير في النشرة، أكد وزير التربية والتعليم المكلف محمود سر الخاتم الحوري إقامة امتحانات شهادتي الأساس والثانوي في موعدها المحدد 11 يونيو للأساس و22 مايو للثانوي، وأشار في مؤتمر صحفي لإمكانية إلغاء عطلة يوم السبت للمدارس، وأوضح أن قرار تمديد عطلة الفترة الأولى للعام الدراسي من 7 فبراير وحتى 21 فرضته الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأوضح أن التمديد يشمل كافة المدارس بالخرطوم الحكومية منها والخاصة والأجنبية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة نتائج اجتماعات المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية الذي عقد يوم الأربعاء في الفاشر، وحنقدم خلال هذه الحلقة التصريحات الصحفية الختامية للاجتماع، وحنبدأ بكلمة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
هذا الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى المشترك. المجلس هو مختص بمراقبة اتفاقية سلام جوبا، الجزء الخاص بالترتيبات الأمنية في مسار دارفور. يعني طبعا الأحداث اللي حصلت في الإقليم وخاصة في ولاية شمال دارفور كانت هي المحرك أو المحفز في أنه الناس يجب أن تتخذ خطوات إيجابية وحاسمة في مسألة الترتيبات الأمنية. نفتكر الترتيبات الأمنية صحيح تأخرت، لكن هذا التأخير هو مسؤولية مشتركة، ما في زول مخصص أو مخصوص عنده فيها يد. يمكن كلنا نعلم أن النواحي اللوجستية أو النواحي المالية أو النواحي المتعلقة بتجميع القوات أو حصرها كلها ساهمت في أن الترتيبات الأمنية تتأخر. هذا التأخير أضر بالعملية السلمية عموما، وأضر باتفاق سلام جوبا، وأضر بأهلنا في إقليم دارفور وفي كل السودان. الضرر اللي بيحصل هنا بينعكس على كل السودان، لذلك كنا حريصين في أنه يجب أن الناس يتفقوا على وضع حلول نهائية لعدم تكرار التفلتات الأمنية المحزنة والمؤسفة اللي حصلت في الفترة السابقة، واللي تضرر منها كل السودان وتضررت منها مؤسساتنا كلها القائمة على الأمن في الولاية وفي السودان. نحن اتخذنا جملة من القرارات اللي بتعيد المسألة لوضعها الطبيعي، اللي بتمكننا أننا نبدأ بداية فعلية للترتيبات الأمنية واتفقنا على جملة من القرارات سيتي يبدأ تنفيذها من اليوم، من اليوم لغاية أسبوع. نفتكر أنه حتكون قواتنا أو بدينا بداية فعلية الترتيبات الأمنية إن شاء الله في خلال الأسبوع ده. كل المدن تكون خالية من أي وجود، القوات كلها عندها مناطق بتاع التجمع. إحنا كحكومة نسعى في أننا نساعدهم أنهم يتجمعوا، نوفر لهم معيناتهم، نوفر لهم مرور، نتمكنهم من أن يكونوا قاعدين خارج المدن في مجموعات مسلحة بتسير الفوضى وبتعمل بعض المشاكل. أيضا إحنا كلنا متحدين حنحاربها ونقيف في وجهها ونمنعها من أنها تروع عمل المواطنين. أخواننا في غادة الحركات أو في مجموعة إتفاق سلام جوا كلهم التزموا وتعهدوا معنا نحن كلنا نعمل سويا عشان نعيد الأمن في إقليم دارفور ونعيد الأمن في كل السودان. وكلنا ملتزمين بأنه في خلال هذا الأسبوع نبدأ الترتيبات الأمنية ونبدأها بقوة حفظ الأمن في إقليم دارفور المنصوص عليها في اتفاق سلام جوبا. هذه القوة عندها آليات بتمكننا من أنها تبسط الأمن في إقليم دارفور. لذلك نحن نؤكد لأهلنا في الفاشر ولهنا في كل المدن أنه نحن حريصين حرص تام وكل يد واحدة، إذا كان في المجلس الأعلى المشترك، في مجلس الأمن والدفاع، في قيادة الولاية، في قيادة الإقليم، أنه نحافظ على مواطنيننا ونحافظ على أمنهم ونحافظ على أخواننا جونا من برا جونا عشان يعيشوا معنا في سلام ويعيشوا فيها في معنا في أمان، ونساهم كلنا في أننا نحقق الأمن ونحافظ على أمن المواطنين ومكنهم من أنهم يرجعوا لقراهم، يرجعوا لمناطقهم، نوفر لهم البيئة المناسبة اللي بتخليهم يعيشوا كسودانيين، يعيشوا كمواطنين من ضمن السودانيين العايشين في البلد كلها. نحن بنشكركم، نشكرهم هم على الاستجابة، ونشكر كل زول كان حامل السلاح وجاي انضم لركب السلام، ونشكر كل الناس اللي بذلوا جهد كبير لأنه يحافظوا على الوضع بحالته الراهنة. قوات كلها كانت منضبطة ماسكة نفسها، ما حصل قتال بيناتها، ما حصل اقتتال وسحقت فيه أرواح. نحن نقول أنه الفرد أهم من المعدة، والفرد أهم من هو رأس المال الحقيقي. لذلك حنجتهد كلنا، نجتهد فأنه نعيد صياغة الناس كلهم في المنظومة الأمنية الراغبين والعندهم الكفاءة والمهنية فأنهم يخرطوا في المؤسسات الأمنية وفي كل أنظمة وأجهزة الدولة المختلفة.
ننتقل الآن إلى كلمة حاكم إقليم دارفور مني أركو من ناوي.
طيب شكرا للسيد الرئيس، شكرا للسيد نائب الرئيس، وشكرا لأعضاء مجلس السيادة وحكومة ولاية شمال دارفور. في الحقيقة كما تحدث السيد رئيس مجلس السيادة على القرارات وأهمية الاجتماع الذي تم عقده اليوم، وهذا الاجتماع طبعا هو اجتماع لمجلس الأعلى المشترك. المجلس يضم كل المكونات السلام على رأسها السيد رئيس مجلس السيادة والنائب رئيس مجلس السيادة، بعد ذلك الأجهزة الأمنية بما في ذلك الحركات المسلحة وقيادات القيادات الأولى في الحركات المسلحة. فالمجلس طبعا اجتمع من أجل يعني في الحقيقة تحريك الأوضاع وتنشيط العمل، وخاصة الأوضاع التي يعني ظهرت في الفاشر في الفترة الماضية، منها ما حصل في اليونامت، منها ما حصل في الدبليو اف بي وغيرها من المظاهر المختلفة. فلذلك نحن التزمنا بأن نخرج كل القواتنا إلى المقرات بتاعتهم وإلى مواقع التجميع خاصة الحركات، وحسب طبعا القرار الثاني ما بعد حادثة اليونامت، وبدأ في خلال الأسبوع يتم ذلك، وكذلك بعده سيتم تحديد القوات التي يعني تدعي إنها حركات أحيانا وإنها هي قوات منفلتة، سواء كان ذلك في المدن أو في صحاري أو في جبال أو في غيرها، برضو لازم يتم الحسمه، والإجراءات بتاعت الترتيبات الأمنية تبدأ حالا، وتكوين الآليات والآليات والتفعيل بتاعتها تبدأ حالا في اتجاه للتنفيذ. والسلام عليكم.
وننتقل إلى أبرز القرارات الصادرة عن الاجتماع والتي تلاها مقرر المجلس اللواء محمد علي.
في هذا الصدد خرج الاجتماع بثمانية قرارات، ثمانية قرارات ملخصة في أنه إعادة تسمية قوة المهام الخاصة بقوة مهام بحفظ الأمن وحماية المدنيين في دارفور، وذلك وفقا لنصوص اتفاق سلام جوبا، وإعادة تجميع حركات الكفاح المسلح خارج المدن الرئيسية بإقليم دارفور توطية إلى تنفيذ الترتيبات الأمنية، كذلك خروج حركة التمازج من المدن الرئيسية إلى مناطق المخصصة لها بحلول 9 فبراير. مجلس كلف لجان أمن الولايات بضرورة عمل حملات بعد 9 فبراير لمحاربة المظاهر المسلحة داخل المدن الرئيسية بالإقليم. المجلس أمن على ضرورة استمرار منع حركة مواتر وعربات القير مغننة اللي هي البوكو حرام ومنع تقييد دخولها من الحدود، وده قرار سابق قرار حكومة المركزية وهو أمن عليه وجدد على ضرورة الاستمرار في هذا القرار. المجلس كذلك كلف اللجنة وقف إطلاق النار بمراقبة تنفيذ هذه التوصيات المتعلقة بتنفيذ الترتيبات الأمنية والمرور على مناطق تجميع حركات المسلحة لتقديم الدعم اللوجستي لها توطئة إلى تنفيذ الترتيبات الأمنية. كذلك المجلس تطرق إلى الحوادث، حوادث النهب وحوادث السلب اللي كانت قاعد تحصل في مناطق الصحراء، واعتبر أن القوات كلها الموجودة في الصحراء قوات متفلتة وضرورة التعامل معها. أخيرا المجلس أمن على ضرورة تنفيذ الترتيبات الأمنية بالنسبة للحركات الأخرى الموقعة على سلام جوبا مسار دارفور، خاصة المجلس القيادي وحركة تحرير السودان طنبور في ولاية جنوب ووسط دارفور. المجلس اطمأن على الترتيبات الجارية لتنفيذ الترتيبات الأمنية وعلى حفظ الأمن في دارفور وأرواح وممتلكات المواطنين. شكرا.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم
لهيب الثورة في عيوننا
الكنداكا.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكا.
الكنداكا برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكا من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعين الأعزاء في راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكا حول الدور العظيم اللي بتقوم به لجان المقاومة ولجنة أطباء السودان المركزية. برزت بعض الأصوات لترشيحهم لجائزة نوبل للسلام، وكذلك لأدوارهم العظيمة في الثورة السودانية ومحافظتهم أيضا على السلمية اللي كانوا حريصين عليها طوال حراكهم المستمر والذي لا يزال إلى أن تتحقق شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة. وأيضا في ذات الموضوع هنالك جهات أيضا تسعى لشيطنة هذه اللجان، وحول هذا الموضوع سعداء أن نستضيف اليوم الأستاذة نادية نور الناشطة وعضو لجان المقاومة، والدكتورة سليمة إسحاق الناشطة في منظمات المجتمع المدني، وأيضا الصحفية والناشطة عواطف إسماعيل. أهلا ومرحبا بكم، وبداية مرحبا بك عواطف.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحيي شهدائنا وجرحانا ونتمنى العودة للمفقودين. في واقع الأمر أنا هنا لا أتحدث عن دور لجان المقاومة في انطلاق الثورة واستمرار جزوتها واشتعلها حتى الآن رغم البطش والقتل والقمع والسجن والإخفاء القسري، ولكن أتحدث عن لجان المقاومة كثورة، لأن هؤلاء الشباب الشجعان أثبتوا أنهم في حد ذاتهم ثورة، ثورة على كافة المفاهيم القديمة من تمييز عنصري وطبقي واجتماعي ونظام شمولي. في الحقيقة لجان المقاومة يستحقوا أكثر من جائزة نوبل، لأنهم نجحوا بسلميتهم مثل شوكة أكثر الأنظمة الشمولية والدكتاتورية والدموية.
نعم.
شباب لجان المقاومة الذين تم وصفهم بالراستات في جيل الإنترنت أثبتوا أنهم رجال رغم صغر سنهم، وحداثة عهدهم بالثورات والأنظمة الشمولية. هؤلاء الشباب ولدوا وترعرعوا تحت ظل نظام الإنقاذ، لذلك تشكلت ملامحهم تحت نار هادئة، نار الوعي بالحقوق والواجبات، نار الوعي بالوطنية وما تتطلبه من نفرانزات وتضحية بالروح. شباب صغار فعلوا ما لم يفعله الكبار، لذلك يستحقون جائزة نوبل بجدارة، وأنا أوجه لهم من هنا التحية وأتمنى لهم مزيد من الثبات ومزيد من التقدم والنجاح، وهم أمل الأمة وهم أمل الثورة وهم أمل السودان. بدون لجان المقاومة كان البشير سيظل يعني على في مكانته التي احتلها منذ 30 عام، لكن هؤلاء الشباب نجحوا بكسر شوكته وهزيمته شر هزيمة.
أستاذ عواطف، يعني صراحة في جهات يعني بعين بتعمل يعني حاليا على شيطنة لجان المقاومة ولجنة أطباء السودان المركزية، تعليقكم؟
الأخت هنادي، في الحقيقة اللي المثل بيقول اللي ما يشوف من الغربال يبقى أعمى، يعني اللي بيشيطن نظام المقاومة أكيد إنسان عنده يعني شيء في نفسه عقوب، إما يكون من الفلول أو يكون من الأحزاب الكرتونية اللي هي تعتبر زي من أزياء الفلول، ولكن لجان المقاومة أثبتوا أنهم شباب ليس لديهم أي نوايا في سلطة ولا في مكاسب شخصية ولا أي حاجة، ورغم ذلك هم بضحوا بأرواحهم. أفتكر دي يعني قمة كفران الذات.
بالتأكيد.
فليشيطن من يشيطن، ولكن الحقيقة تبقى ثابتة كالجبل. أما لجنة أطباء السودان المركزية في الحقيقة يعني أنا مهما تحدثت عنهم لا أوفيهم حقهم. هذه اللجنة نجحت في علاج كثير، نجحت رغم أنهم يعني أغلبهم بيكونوا متطوعين، وفي بعض منهم جايين من دول من المهجر من خارج السودان، ونجحوا في أنه يعني يعمل إحصائيات دقيقة لعدد القتلى والجرحى الذين حاول النظام إخفاء عددهم والتباهي بأن عددهم قليل، ولكن هذه اللجنة أثبتت أنها لجنة على قمة المسؤولية وقمة الوعي بدورهم الأساسي والحقيقي، مش أطباء بس، أثبتوا وطنيتهم، أثبتوا انتمائهم للثورة، أثبتوا ثباتهم رغم أنهم اعتدوا عليهم في المستشفيات وضربوهم وضربوا الشباب المرضى، اختطفوهم من سيارات الإسعاف، ولكن هؤلاء الأطباء وقفوا وقفة رجال ويستحقون أيضا بجدارة جائزة نوبل مثلهم ومثل أطباء لجان المقاومة. يعني إحنا الاثنين هؤلاء التنظيمين لجان المقاومة واللجنة المركزية لأطباء السودان هم على قمة الهرم في الثورة، ولولا وجود هذين التنظيمين لما نجحت الثورة.
أستاذ عواطف، يعني في تقديرك يعني دور الإعلام في الوقت ده يعني تحديدا والمطلوب منه شنو؟
المفروض إحنا نسلط عليهم الضوء إعلاميا، نسلط الضوء عليهم إعلاميا حتى إنه كل دول العالم والمجتمع الدولي يعرفوا دورهم شنو في الثورة، ما دور هؤلاء الشباب في الثورة التنظيمين، يعني لا نستثني أحد منهم، نسلط عليهم الضوء وندعمهم ماديا ومعنويا وأدبيا لأنهم صراحة يستحقوا الدعم. يعني دعمنا لهم المفروض لا يتوقف ولا يكون له حدود، دعم مطلق، هم محتاجين لأشد الدعم، محتاجين لكل أنواع الدعم. هؤلاء الشباب استطاعوا بالأدوات البسيطة اللي معاهم يعملوا قفازات حرارية، يعملوا أغنعة ضد الغاز المسيل للدموع، وهم لذلك أنا أرى أنهم يحتاجون لكل شيء، ما عندهم أي شيء ومع ذلك يصنعون من لا شيء أشياء كثيرة. فأنا بطلب من كل الموجودين، من كل السودانيين الموجودين في المهاجر والموجودين في المنافي إنهم يساعدوا هؤلاء الشباب ويدعموهم، والإعلاميين بصفة خاصة دورهم المفروض يكون كبير جدا في تسليط الضوء. يعني هي ما هي جائزة نوبل، جائزة نوبل بتحتاج لدعم إعلامي، يعني مثلا أنا لو ما دعمت الشخص ده إعلامي ما حد حيعرف عنه حاجة، لازم نحن نفصل دورهم، لازم نتكلم عن دورهم، لازم نوري دورهم هو إيه، هم عملوا إيه، ولازم نسلط الضوء على سلمياتهم، لأن هؤلاء الشباب استفزوا، تم استفزازهم بصورة رهيبة عشان ينجروا إلى الحرب وينجروا إلى استخدام السلاح، ولكن هم فضلوا يضحوا بأرواحهم ولكن لا يجروا ولدهم إلى منزلق خطير زي ما حدث في بعض الدول.
شكرا أستاذة عواطف على إفاداتك وآرائك، وخلينا نطلع فاصل قصير ونجي راجعين تاني.
على أجنحة الفجر ترفرف فوق علامك،
على أجنحة الفجر ترفرف فوق علامك،
من بيناتك مامك تطلع شمس على راسك، من بناتك مامك تطلع شمس عراسك يا شعب اللهبك ثورتك
يا شعب اللهبك ثورتك
تلقى مرادك والفينيتك انت تلقى مرادك والفينيتك إحساسك بحريتك
إحساسك بحريتك
يبقى ملامح في زريتك
لجائزة نوبل للسلام وأيضا شيطنت بعض الجهات للجان المقاومة. خلونا نستمع أيضا للناشطة وعضو لجان المقاومة الأستاذة نادية نور. نادية مرحب بك.
أنا عضو لجان المقاومة مع شباب صغار جدا، اشتغلت مع شباب يوش في السودان ورا السودان، في أشياء كثيرة جدا بتعلمها منهم وفي أشياء كثيرة بيطلبوهم مني أعلم عليهم، مش أنا اللي بفرض عليهم، فهم لا يحتاجون لهذه الوصاية، عالمين بما يريدون، قادوا أعظم ثورة سلمية في العالم لهذا المستوى عشان توكل إنهم حقا يستحقوا الترشيح لنوبل برايد، لأنه فعلا هم قادوا أكبر وأعظم ثورة في التاريخ الحديث في أفريقيا وفي العالم ضد أنظمة غاشمة قمعية جاهلة ميليشيات نامت. فلذلك كوننا نحن نعقد ساعات من الحديث عن لجان المقاومة، شباب الثورة، تنسيقياتها، صناع القرار، مستقبل السودان، جست أنا بفتكر waste of time. أي حزب أيا كان الأحزاب اللي ما نجحوا في الفترة السابقة بالتشظي وبالتناحر وبال مكايدات والأشياء كثيرة حتى بتتقال برضو في الميديا، كل واحد بيتكلم عن الثاني، ده ما راح يفيد السودان في هذه المرحلة، ما راح يفيد السودان بكل القياس. إحنا عندنا عدو مشترك وعندنا مكونات أخرى تريد أن تذيل أو تستأصل هذا العدو من جذور، واللي هي جذور very deeply rooted، يعني جذور معمقة جدا في أشياء كثيرة، وده بالمعرفة والتجربة أنا يعني مشيت اشتغلت شوية في السودان بعد الثورة. فنحن we need to work on this جذور كلنا عشان نصلح ونؤسس هذه الدولة بقيادة هؤلاء الشباب. الشباب ده 70% 60-70% من الpopulation بدا السودان من الشباب، ودي من أعظم الأشياء اللي احنا يعني نفخر بها في السودان. فعشان هم ياخدوا هذا الرول، لو حتى احنا عندنا رؤى جميعا كسودانيين بغض النظر عن الخلفيات الأيديولوجية، يجب علينا أن نكون معاهم من غير شروط. هم من يضعون هذا الشروط، هم من يضعون الشيب اللي هم عايزينه. أستاذ إسمال قال في مكانات فعلا لم تخد فيها حاجات جديدة عشان تصنع بها منتج تاني doesn't work وthis is true، هم ده اللي بيعملوا فيه حسنا. عشان كده تغيير هذه المكانات صعب جدا، لأنه المكانات دي كانت في السودان منذ استقلاله ولم تتطور بالما يريدونه هذا الشباب للسودان. فنحن ندعو بالمؤتمر الدستوري لحوكمة هذه الأمور بالفترة الانتقالية، يعني بتيك البروسيس بتاع إنه الدولة دي عشان تؤسس عندها شروط معينة، وفي مقدمتهم شباب الثورة ولجان المقاومة، وهم يستحقون نوبل برايز مع الأطباء اللي ضحوا بأشياء كثيرة في أعمالهم، حتى المهن بخلفية برضو في الحتة دي. يعني الأطباء دي عانوا الكثير جدا 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 جدا، الجيش الأبيض زي ما بسموه. فنحن علينا أن نعمل أكثر مما أن يعني نحاول نشرح لأنه لجان المقاومة ديل منو ممكن يبقى واسع عليهم، لأنه ده ما حيحصل، لأنه هم عارفين ما دار أكرر كلامي، وعلينا أن ندعمهم بما يريدونه هم مننا نحن كأجيال يعني الكبار منهم.
شكرا للأستاذة سلمى نور الناشطة وعضو لجان المقاومة. وأيضا قبل ما ننتقل لضيف آخر في البرنامج خلينا نطلع فاصل قصير وأيضا نجري عين تاني.
هيا يا شباب هيا للأمام، سوداننا قد مل البلام، حرية كاملة هي المرام، تخذ ولا يجدي الكلام، حذاري أن وطنك يطلق.
عودة بعد الفاصل. وحول ذات الموضوع في ترشيح لجان المقاومة ولجنة أطباء السودان لجائزة نوبل للسلام ودورهم في الثورة السلمية وأيضا يعني شيطنة بعض الجهات للجان المقاومة، نرحب أيضا بالدكتورة سليمة إسحاق الناشطة في منظمات المجتمع المدني. أهلا مرحبا.
والله حتى هم لو ما فازوا بالجائزة بالذات لجان المقاومة، يعني حتى لو ما فازت بالجائزة بالنسبة لنا ده يعني انتصار كبير، خاصة إنه الثورة السلمية برغم القمع برغم اللي بيحصل ده كله هم حافظوا على إنه تكون ثورة سلمية وإنه السلمية هو سلاحهم الأساسي، فهم بيستحقوا أكيد بجدارة، وده بيكون انتصار كبير على الناس اللي بيحاولوا دائما يشوهوا سمعة اللجان المقاومة وبيخطوا إنه هم حادوا عن السلمية وكل الادعاءات والفبركات اللي قاعد تحصل الآن.
نعم صحيح، هو في يعني بالذات يعني أنا ما أقدر أسمي مثلا يعني تسميات بعين، لكن في ناس بتحاول تشوه صورتهم في حين إنهم هم قدموا يعني الشهداء وقدموا أرواحهم للثورة،
قدموا أرواحهم قدام وأثناء التقديم الأرواح دي هم ما بيقدموا أرواحهم، بيحاولوا يقدموا الوعي، بيحاولوا يبينوا للقوة اللي بتقمعهم إنه إحنا ما ضدكم، إحنا عايزين نعمل حياة للسودان وبيكيفوا يعني ما بيقدموا أرواحهم قدام على أساس إن الناس التانيين ما يتأذوا، ونحن بنتمنى إن الناس كلها الأرواح دي كلها تكون كانت معانا، يعني إذا انتصرت الثورة السودانية إن شاء الله منتصرة، بنتمنى إنه يعني قدر الخسائر دي تقيف يعني، والعنف ضدهم يقيف، والعنف القمع اللي بيحصل لنا ده يقيف، لأنه الناس بتعبر عن حقها بس. ما قاعد تعمل، الناس دي قاعد تحاول تشيل مساحات المدنية المستحقة، هم بيأسسوا السودان مختلف تماما، دي أجيال مختلفة تماما بتأسس لحاجة مختلفة تماما غالبا، يعني إذا في عشان كده بكون في هجوم عليها من كل الجهات، لأنه في ناس كتير من مصلحتها ما يكون في تغيير ديمقراطي أصلا أو تغيير ديمقراطي وتحول ديمقراطي في أفريقيا كلها، خلي في السودان قادرين هم يحدثوا الأثر ده بحيث إنه يكون في الهجوم ده عليهم، لازم الهجوم ممكن يكون دولي وإقليمي، فهي هم أكيد ما سهلين، ولجنة الأطباء المركزية طبعا تستحق بجدارة ما في كلام يعني. يعني لجنة الأطباء المركزية وقفت ترس كبير جدا جدا في الـ في الـ في الـ في الـ من منزل يعني من ديسمبر 2018 لحد الآن، وقدروا ما حاولوا يعني نظام البشير لحد هسه الانقلاب حاولوا يوصموها بأنها هي جسم هلامي وما عنده معنى وما موجود، لكن هي موجودة موجودة وموجودة بجدارة يعني، لا دورة في التوثيق لكل للقتل ودورة في التوثيق للإصابات ودورة في التوثيق للأحداث، وهي كان ما كانت عندها دور كبير، ما كان بيتعرض للقمع ده. شوف الأطباء هسه الآن يتم قمعهم كيف في المستشفيات، يتم قمعهم في الاستهداف حتى، فأكيد هم أكيد كان عندهم أثر كبير في الحدث في الفعل الثوري، عشان كده هم مستهدفين.
نعم.
أقل شيء تقدم لهم جائزة زي دي يعني أقل حاجة.
نعم شكرا دكتورة سليمة، شكرا لك.
أسلم حبيبتي.
أعزائي المستمعين، استمعنا إلى دكتورة سلمى إسحاق الناشطة في منظمات المجتمع المدني، وأيضا استمعنا إلى الأستاذة وعضو لجان المقاومة نادية نور والأستاذة الناشطة الصحفية عواطف إسماعيل حول الدور الكبير الذي تلعبه لجان المقاومة ولجنة أطباء السودان في الأحداث وترشيحهم أيضا لجائزة نوبل للسلام ولأدوارهما العظيمة، وأيضا تطرقنا لشيطنة بعض الجهات لهما. أعزائي المستمعين، إلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداك، لكم تحياتي وجيل وعافية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية. ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية. المسببات دي ممكن تكون بكتيريا، وممكن يكون فيروس، وممكن يكون طفيليات. طيب، نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها، عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. في أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات، حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب، كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة، أي زول يطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض، الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض، وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب، دي مثلث بتاعت الوباء، فيها ايجنت، فيها هوست، فيها انفيرومنت اللي هو المسبب، و العائل أو الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب، عشان إحنا نقدر نعمل كنترول أو السيطرة على أي مرض وبائي، لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاع المرض والهوست أو الآوي بتاع المرض أو العائل والبيئة اللي بعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا اذا اعتبرنا انه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب، السيطره عليه كيف؟ السيطره عليه بيكمن في علاج الحالات او الناس المصابين بالمرض، لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيويه وغيره. وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب، ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت أو على المسبب. نمرة اثنين، برضو لازم نتعامل مع العائل أو الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الإنسان ذات المصاب، لأنه البكتيريا دي بتعيش جوا الإنسان، والإنسان بمشي بيتبرز مثلا في العراء أو في الموية أو كده، بعد ذلك بيتم نقله أو انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية، وبرضو غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل، برضو من الحياة الضرورية في أنه نقدر نعمل كنترول على الآوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا نحن بيسميه البيئة اللي نحن عايشين فيها. طيب، البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب، وكل الحياة دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب، بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بها نقدر نعمل كنترول للانفيرومنت او للبيئة. برضو نظافة الكوش والحتات بتاعت الاوساخ وحرقها برضو من الحاجات الاساسية اللي احنا بنعمل بها السيطرة على البيئة. وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض، دي من الحياة المهمة جدا انه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا بيها نقدر نعمل وقاية أو بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاث حاجات. طيب السؤال هنا إنه كثير من الناس بيسألوا يا جماعة المرض مثلا هسي الإسهالات المائية الحالية الموجودة في السودان يفترض نعمل شنو؟ أي زول بيسأل يفترض إحنا نعمل شنو؟ أي زول في المجتمع عنده مسؤولية في مكافحة المرض؟ إذا كان السلطات الصحية عندهم المسؤولية بتاعت إنه والله يا أخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية وأملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكالورتها وكده، برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية، مسؤولية المجتمع يعني برضو إنه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحية اللي بترسل لهم في، والكلام ده بيكمن في إنه والله يا أخي الناس يفترض ما يتبردوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة، يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله يا أخي تجيبوا أدوات زي الكواريج وال الكوريك والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها والأدوات بتاعت النظافة، الناس ينظفوا ويودوا أي أوساخ موجودة للكوشة ويحرقوها. الحاجة دي يعني سهلة جدا وأي زول ممكن يقوم بها، يعني أي زول في المجتمع في خلال يعني من خلال المثلث الوبائي ده عنده دور ممكن يؤديه في السيطرة على المرض. فنحن لو قطعنا العلاقة ما بين المسبب والعائل والبيئة بنقدر نقضي على المرض. دي الطريقة بتاعت القضاء على أي مرض وبائي. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.